بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. في حلقة الأمس تكلمنا عن فوائد المرض، وقلت قبل لا أدخل في باب الطب والاستشفاء وما يجوز وما لا يجوز في هذا الباب، يجب أن أقدم بمقدمة لإخواني وأخواتي آبائي وأبنائي المرضى، والذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يصيبهم من هذا البلاء رفعة في دينهم ودنياهم، وكذلك تكفيرا عن سيئاتهم ومضاعفة لحسناتهم. ويمكن في الحلقة الماضية بينت أن المرض حقيقة يعني يخرج ما في نفس الإنسان، فبعض الناس إذا أصاب المرض يصيب اليأس والتضجر على قضاء الله وقدره، ويقول يا ربي ليش أنا وأنا شنو سويت، خاصة إذا كان يصلي ويصوم يقول أنا يا ربي مو مقصر بحقك فلماذا تبتليني، أو إذا ابتلى الله تعالى واحد من أولاده، ولا ابتلى الله تعالى زوجته، ولا الزوج ابتلى الله زوجها، وهكذا. فالله تعالى يخرج ما في نفوس الناس في حال البلاء، وربما تسخط وجزع، وربما وصل الإنسان إلى مرحلة اليأس ويفكر يقول يا ترى أنا راح أكمل حياتي في هذه الدنيا ولا راح أموت، يا ترى أنا راح أطيب ولا ما راح أطيب، إلى آخر ذلك. وهذا السبب اللي جعلني أدخل في موضوع فوائد المرض. وحطينا مقدمة في الحلقة الماضية، وهو أنك لابد أن تعرف أن الله لا يقدر لعبده إلا الخير، وهذه قاعدة شرعية منطلقها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يقدر لعبده إلا الخير، وهذا واقع، هذا واقع، الله تعالى لا يقدر للعبد إلا الخير. يمكن بالمناسبة أقول لكم قصة قرأتها في كتاب عدالة السماء للواء ركم محمود شيد خطاب يرحمه الله، وأنا أختصرها بس بسرعة حتى أبين لكم أن الله ما يقدر لعبد إلا الخير. يذكر يعني يقول قصة أنا سمعتها، هو الأستاذ رحمة الله عليه يقول أنا سمعتها، وهي أول قصة إذا قرأت كتاب عدالة السماء اللي ألف المؤلف سنة 1968، أول قصة ذكرها قصة هذه المرأة، قصة باختصار شديد، أن امرأة كانت تعيش في بغداد وكانت على هامش المجتمع، وكانت امرأة فقيرة لها 7 أبناء، ومعها زوج كبير في السن، ومعها أم الزوج موجودة في يعيشون في كوخ، بعد مو في كوخ يقول يعيشون في غرفة، كل هؤلاء 8 هي تأويهم من المطر وتدفئهم من البرد وتأويهم من الحر، وكان الأب المعيل الوحيد له دكان في سكة من السكيك، يعني حتى ما هو في الشارع الرئيسي، كان يبيع فيه أشياء البسيطة، ثم إذا صار المغرب يجلس من الصبح إلى المغرب، إذا صار المغرب جمع ما تحصل عليه واشترى لأولاده خبز ودهن وسمن، ثم أتى إلى البيت، وكانت الفرحة عارمة بمقدم الأب، إذا قدم الأب الشايب إلى البيت يعني ما تشيلهم الفرحة، وهم يستقبلون هذا الأب الذي يحمل معهم كسرات من الخبز هي فطورهم وغداءهم وعشاءهم. كان بجوارهم رئيس أحد المحاكم العليا، يقول أنا كنت جدا أعجب بهذا المنظر، منظر تلقف الأبناء للأب إذا جاء وحبهم وجلسهم في حضنه، بل مرات كنت أجلس معهم في الدار حتى أرى هذه الفرحة العارمة، كان يعيشون بستر وبسعادة عارمة. بعد أيام فوجئوا أن الشرطة تطرق الباب، فلما فتحوا الباب فإذا جثمان الوالد المعيل الوحيد مسجع وميت، ومعه كيس، وإذا بالكيس الكسيرات التي كان يحملها فيها شوية خبز وسمن وخضرة، فأخبروا بأن سيارة مرت على الوالد وهو عابر الطريق فصدمته فمات، مات المعيل الوحيد، دخل الحزن على الأسرة. أنا بس برجعكم مرة ثانية إلى أن الله لا يقدر لعبده إلا الخير. لما مات المعيل الوحيد كان الولد على وشك أن يتخرج في دراسته الثانوية، قالت لأم أنت لابد تمسك دكان أبوك، وعاشوا السنة الأولى بكدر لأن ما زالت الذاكرة تدور في نفس المكان. لما انقضت السنة الأولى وابنه ماسك الدكان وهو يشتغل، الابن الثاني كبر وصل إلى مرحلة التجنيد، فطلبوا التجنيد إما أن يدخل إلى التجنيد وهو أمه كانت حريصة أن يواصل دراسته أو يدفع البدل، فاضطرت الأم أن تبيع البيت وهي الدار، ويقول الدكتور محمود شيد خطاب يرحمه الله، فالدار كان تكلفتها 400 دينار أو قيمتها، يقول فباعت الدار 400 دينار. ابنها سافر قبلها إلى قرية تبعد عنها 300 كيلو حتى يروح يسدد هناك الرسوم، وقال أنا أسوي أوراقي والمهلة آخر الشهر، فقبل لا تنتهي المهلة بيوم اضطرت الأم بعدما قبضت 400 دينار وأعطاهم صاحب الدار دارهم الأصلية، أعطاهم مهلة لمدة شهر حتى يعني يخرجوا من الدار ولا تعتبر مؤجرة عليهم. في يوم 29 من قبل انقضاء مدة دفع البدل في التجنيد راحت الأم إلى موقف التكاسي، انتظرت أحد يروح معها إلى هذه المدينة اللي فيها يسدد البدل اللي فيها المعسكر، فلم تجد أحد، وكان المفترض أنه من غدا صباحا الابن إما يسلم عنا البدل ولا يدخل إلى الخدمة ويفقد دراسته. الشاهد من هذا انتظرت حتى الغروب الشمس فلم تجد أحد، فأخذت من أحد من التكاسي قالت له يعني أنا مستعدة أروح معاك توصلني وتأخذ التاكسي كامل لي، فوافق صاحب التاكسي فأخذها، فبينما هي في الطريق يسألها عن قصة فقصت لها القصة أن معلنا مات وإحنا اضطرينا أن إحنا يعني بيع البيت ومعي 400 دينار أبي أوصل منها 100 دينار أو 200 دينار كبدل لابني. الشيطان وسوس له في الطريق، وبينما هم بمنتصف الطريق بالليل عرج بها على وادي موحش من الوديان، وادي مظلم، فأوقف السيارة ثم هجم عليها وجرها من يدها، لا يريد الاغتصاب إنما يريد المال، فأنزلها في هذا الوادي السحيق وأعطاها عدة طعنات قاتلة مميتة، طعن في الرقبة، طعن في الكبد، وهكذا حتى جعلها يعني تشخب في دمها أو يتقاطر منها الدم، ورماها في الوادي وأخذ الأموال وهرب. وإحنا نقول نفس نكرر مرة ثانية، يعني شوفوا على شدة ما أصاب المرأة، أن نقول الله لا يقدر لعبده إلا الخير. لو أنت توقف على هذه المرأة بدمائها تقول وين الخير؟ المرأة مسكينة من التفة، مقطوطة بوادي موحش، وادي مخيف مظلم، ومطعونة من كل مكان، تقول الله ما يقدر لعبده إلا الخير. الشاهد أن صاحب السيارة هرب، صاحب التاكسي، فوصل إلى المدينة الثانية حتى ما يقدر ما يبي يرجع مرة ثانية، فيقولون الناس وين الزبونة اللي راحت معاك؟ فواصل الطريق حتى إذا وصل إلى المدينة، أول ما توقف في المدينة سألوا سواق التكاسي وين الزبون اللي معاه، قال له هو نزل قبل الجسر نزلته، بعدين صعدوا مع مجموعة أشخاص، فلما صعدوا مع مجموعة الأشخاص يريدون أن يرجعوا إلى بغداد مرة ثانية، فمشى بهم، طبعا خذ المشوار ساعتين ذهابا وساعة إيابا، فمنتصف الطريق وهو راجع ساعة توقف عند نفس الوادي لكي ينظر ويطمئن أن المرأة التي ماتت أو قتلها ماتت، فاستأذن من اللي معاه فقال يا جماعة اسمحوا لي أنا بنزل أقضي حاجتي، فنزل حتى يتأكد من أن المرأة يعني ماتت. فلما وصل عندها فإذا فيها حياة وهي تنزف يعني ينزل منها الدم، ووضعت يدها على أجزاء من الدم، تقول شلون ما ماتت؟ أقول لك هذه قدرة الله، والله سبحانه وتعالى أراد ذلك. فسبها وقال لها يا ملعونة أنت إلى الحين ما متي، فحمل حجر كبير أراد أن يهبدها على رأسها فتموت، فبينما رفع الحجر سمع له صرخة دوت في أرجاء الوادي وصياح عظيم، حتى أن ركاب التاكسي سمعوا هذه الصيحة فنزلوا يركضون، فوجدوا الرجل ملقا على جنب وقد لدغته أفعى في رقبته، وكان حنش كبير تحت هذه الحجر، فلما رفع هذا الحجر قفز عليه، سبحان الله، شوف الحنش عند المرأة لكنه تحت الحجر، وما أراد الله أن يلدغ المرأة، لكن أراد الله أن ينتقم بهذه الأفعى لهذه المرأة المظلومة. فلما رفع الحجر قفزت الأفعى عليه فلدغته في رقبته فسقط وبدأ يتشنج من أثر السم، شالوه هو مع المرأة، وأراد الله لهذه المرأة أن تحيا، فشالوه هو مع المرأة، فوقفوا في الطريق يبحثون عن تاكسي وما يعرفون يسوقون، فإذا تاكسي رجعها إلى المدينة التي هي تريد أن تذهب إليها، يعني تاكسي جاي من بغداد إلى المدينة التي هي تنوي الذهاب إليها، وإرادة الله أن تصل في الموعد، فراحت إلى المدينة التي كانت تنوي الذهاب إليها وأدخلت المستشفى، والرجل مات في الطريق، فقصت القصة على الشرطة وأخذوا فلوسها، وجدوا فلوس 400 دينار مع الرجل، وجابوا ولدها، فصار الصباح فدفع المال للولد فدفع الولد البدل. انتشرت القصة عبر الناس وصارت كانتشار النار في الهشيم أن هذه المرأة، وبدأ الناس يعودونها وبدأ الناس يزورونها، نقلت إلى بغداد، بدأ الناس يجمعون لها أموال من كل مكان، وبدأت حتى بدأ المسؤولين يتعاطفون معها، فأول التعاطف مع ابنها ثم مع ابنها الثاني ثم مع ابنها الثالث، وبدأت الأموال تنهال عليها من كل مكان كمساعدات وكزيارات، وهذا يعني ظاهر الحادثة شر، لكن الله تعالى أراد لها الخير وأن تشتهر بين الناس. يقول اللواء ركن محمود شيد خطاب رحمه الله في كتابه عدالة السماء، يقول حتى فتح الله تعالى عليها الدنيا بما فيها واشتهر اسمها، يقول حتى أنا بنفسي مسكت ابنها قلت له أنا بسمع قصة أمك، قال لا اسمعها منها، يقول فزرتها في بيتها العامر على ضفاف دجلة في الأعظمية أو في الرصافة، يقول فزرتها هناك في بيتها الضخم، فدخلت عندها فإذا امرأة طاهرة مصلية تلتحف بحجابها وشعرها الأبيض يبدو بعضه يعني كبيرة في السن، فقصت لي القصة، فقلت لها يا أم يعني أنت أثناء ما كنت في الوادي ساقطة إيش كنت تقولين؟ فتقول كنت يا ابني أنادي الله أقول يا ربي لا تتركني يا ربي لا تتركني. نعم هذا الأصل، أصل نلجأ لله سبحانه وتعالى، ضرر في البداية لكن عاقبته حسنة، وعاقبته قصص كثيرة، شوف ارجعوا الكتاب عدالة السماء وغيرها من الكتب التي شحنت بالقصص تدلك على أن الله جل جلاله لا يريد بعباده إلا الخير. ذلك احنا نقول أن الناس المرضى، قبل أن ندخل في المناهي الشرعية في باب المرض، عليك أن لا تتضجر من قضاء الله وقدره، فاعلم أن الله تعالى لا يريد بك إلا الخير، واعلم أن الله هو أرحم الراحمين، هو من صفاته أنه رحمن وأنه رحيم، وأنه أرحم الراحمين. يعني شوف أرحم واحد في الخلق من المخلوقات هو النبي صلى الله عليه وسلم، حشي رحمة صلى الله عليه وسلم. يعني حتى شاف طير يصيح، شاف غبرة تصيح وهي طائر صغير، فقال من فجع هذه بولديها؟ منو؟ ردوا عليها أولادها، خذوا عيالها فروخ. قال من فجع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل علشان طير. يعني شنو العدالة والرحمة في هذا النبي صلى الله عليه وسلم اللي يتدخل كقائد معركة كان في أحد الغزوات ويقول ردوا عليها من فجعها بولديها أو بفرخيها. يعني هذا كان من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أرحم من كل الخلق سبحانه وتعالى، حتى قال صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة فبها يتراحم الناس وبها ترفع الدابة حافرها عن ولدها. يعني حتى الدابة شلون تعطف على ولدها، هذا واحدة من 99 رحمة، أما البقية فهي لأرحم الراحمين. ذلك نصيحة لإخواني أخواتي أبنائي وآبائي المرضى، اعلم أنك في كنف الله وأن الله تعالى أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين. نعم هو أرحم الراحمين. وكذلك لابد أن تعرف أنه ولو أدركك الموت فمت لا تشرك بالله شيئا فتدخل الجنة. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. قال وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. وفي رواية فيها نظر أن أبا ذر قال يا رسول الله وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق رغم أنف أبي ذر. يعني الله تعالى يدخله الجنة من تاب، خاصة يعني بعدين في مسألة وهي أن المرض يعطيك مجال لأن تتوب. يعني اللي الله يأخذه فجأة هذا خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول موت الفجأة أخذته أسف. أخذته أسف يعني أخذته غضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني فلما أغضبونا. فكونك أنت تموت فجأة، تنام ما تقعد، تسوق سيارة تطلع من البيت ما ترجع، تطيح يصير فيك سكتة قلبية، يعني أنت ما خلصت حساباتك أصلا. يعني ما سويت حق آخرتك، ما تبت، ما تراجعت، ما نظفت ملفاتك. يعني فذلك خطير موت الفجأة. لكن كون الله تعالى يصيبك بالمرض وتمرض يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين، صفي حساباتك وتنظف ملفاتك وتتوب وترجع وتتصدق وتعمل أعمال بر، ويكون عندك مجال أن تذهب للقاء الله وأنت نقي تقي صادق طاهر محتسب، هذه نعمة عظيمة. ذلك يعني أخواننا المرضى عليك أن تحتسب. شنو آخر الحياة؟ آخر الحياة موت. موت يا أخي، موت في سبيل الله، موت وأنت راضي عن الله والله راض عنك. ليش نخاف من الموت؟ كما قال يعني لما سأل ابن هبيرة قالوا له يعني ما لنا نحب الدنيا ونكره الآخرة، قال له مروان، فقال له لأنك يا أمير المؤمنين خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فتكرهون الخروج من دار العمار إلى دار الخراب. طبيعي انت عمر دنياك ومستانس في دنياك، ما تبي تروح الى دار الحساب الله بيوقفك. انت الان هني في الدنيا انت كبير، انت امير، انت ملك، انت شيخ، انت مسؤول، ها ما تبي ما حد يقول لك لا، اصلا لا يرد لك طلب. لا هناك يختلف الوضع، هناك توقف وتسال وتحاسب عن فلوسك من ان دخلتها وماذا فعلت بها، عن شبابك، عن صحتك، عن اولادك، عن كل شيء تسال. هنا هني ماكو سؤال صح، لكن هناك السؤال. فيكره الإنسان أن يتحول من سائل إلى مسؤول، ويكره الإنسان أن يتحول من حرية مطلقة يمارسها في هذه الدنيا إلى قيود وحساب، بعدين الله تعالى عدل والله سبحانه وتعالى يحضر عليك الشهود. ما يحتاج الله سبحانه وتعالى، ما يحتاج حط لك محامي أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. فالله تعالى يطلع لك كتبك أمامك، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ما عجبك ما تصدق، الله تعالى يطلع لك تصوير فيديو كامل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. خليك تشوفها قدام عينك مصورة. ما عجبك هذا، الله تعالى يخلي جوارحك تنطق اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. كلها تتكلم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إحنا الله قال ننطق نطقنا إحنا. ما أعجبك، الله يخلي الأرض تتكلم، أنت وين عصيتني؟ فهمني، فعصيتني في السماء، في الأرض، في شقة، في مزرعة. تعال يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تكلم يا أرض، قولي سوى. فما في مجال للفرار. فلذلك إحنا نقول يعني ما نخاف من الموت، لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لأنك أنت يجب أن تكون مستعد لله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. خلك مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. وكل بلاء تصاب فيه في الدنيا فإن عاقبته إن شاء الله تعالى إلى خير وإلى فرج بإذن الله تعالى. وأن الله سبحانه وتعالى يعني مهما يصيب الإنسان من أمراض وأسقام فإن عاقبته إلى الخير. أنا أختصر ما قلته في الحلقة الماضية بما يتعلق بفوائد المرض. قلنا أن في المرض تهذيب للنفوس وتصفيتها من الشر، فما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى عنه خطاياه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء في المؤمن في أهله وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. ثانيا، ما يعقب هذا المرض الذي يصيبك من اللذة والمسرة في الآخرة أضعاف ما يحصل لك من ألم تسبب به هذا المرض، فإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وحلاوة الدنيا مرارة في الآخرة. فكلما حمد الإنسان ربه في هذه الدنيا على ما أصابه بنى الله له بيتا في الجنة، حتى أنه ورد في حديث الترمذي: يود الناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أنك إذا صرت مريضا ستكون قريبا من الله، والله تعالى قريب منك، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فقال الله تعالى: عبدي فلان مرض فلم تعده، أما لو عدته لوجدتني عنده. وجاء في رواية: أنا عند المنكسر قلوبهم. رابعا، كذلك هذا البلاء اللي يصيبك أنت في مرضك، سواء كان بالسرطان ولا أمراض مزمنة ولا غيرها، يجدد مقدار صبرك. الآن إحنا كلنا يدعي الصبر، لكن الصبر لا يعرف إلا بالمواقف. هذا الكلام سهل رخيص، كل واحد يتكلم: أنا صابر وأنا قادر وأنا، لكن المواقف يقول: بلوناه ونحسبه لجينا فأبدى الكير عن خبث الحديد. إحنا كنا نظن أن هذا ذهب خالص فطلع حديد ودخان، ما فيه صبر. ذلك الله تعالى يجدد صبرك من خلال البلاء. فمن رضي فله الرضا، ومن جزع فله الجزع، فإن صبر كتب في ديوان الصابرين، أو يكتب في ديوان الحامدين، أو يكتب في ديوان الشاكرين، أو يكتب في ديوان الراضين، حسب وضعه مع الله سبحانه وتعالى. يبدو مرة ثانية الوقت ما أسعفنا لإتمام هذه الحلقة، لكن إن شاء الله تعالى أوعدكم بإذن الله عز وجل أن نواصل في الحلقة القادمة في فوائد المرض، حتى ندخل في المناهي الشرعية في باب المرض. وليعلم الإنسان أنه في باب المرض على الإنسان أن يأخذ بالأسباب قدر المستطاع. يعني الأصل أنه عليك أن تأخذ بالأسباب قدر المستطاع، وتدفع عن نفسك البلاء من علاج من غيرها، وتدفع عن نفسك البلاء، ولا تؤمر بالصبر إلا على ما لا تستطيع معه حيلة. لما تستطيع معه حيلة فعليك بالصبر، لكن احنا مأمورين بدفع البلاء عنا، مأمورين بالتطبب، مأمورين بالأخذ بالأسباب. الشيء اللي أنا ما أقدر عليه خلاص بذلت أسبابي، فليس عليك إلا الصبر. واعلم بأنك إذ لم تصبر طمعا صبرت قهرا على ما خط بالقلم. إذا ما صبرت تحتسب الأجر، فإنك غصبا عليك راح تصبر بما خطه الله تعالى عليك. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم أن يشافي مرضانا وعموم مرضى المسلمين، وأن يثبتهم ويصبرهم ويشرح صدورهم ويشافيهم ويعافيهم، ويكتب هذا أجرا وثوابا لهم سبحانه وتعالى، وأن يشرح الله سبحانه وتعالى صدورهم، وينزل عليهم من برد رحمته ما يشرح به صدور المرضى وأهليهم أجمعين. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.